بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال رحمه الله: يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها، وإلى الجبال كيف نصبت. ولم يفسر الآية 18: وإلى السماء كيف رفع، وإلى الجبال كيف نصبت، بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطراب، وأودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع. وإلى الأرض كيف سطحت، أي مدت مدا واسعا وسهلت غاية التسهيل ليستقر العباد على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغرسها والبناء فيها وسلوك طرقها. واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور معروف عند كثير من الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر. وأما جسم الأرض الذي هو كبير جدا واسع فيكون كرويا مسطحا ولا يتنافى الأمران، كما يعرف ذلك أرباب الخبرة. فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث عليهم مسيطرا علي ولم تبعث عليهم مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم. فإذا قمت بما عليك ولا عليك بعد ذلك لوم، كقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقوله إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر أي الشديد الدائم. إن إلينا إيابهم أي رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم على ما عملوا من خير وشر، والحمد لله رب العالمين. وهذه الآيات من الآيات العظيمة التي أمر الله تعالى عباده أن ينظروا فيها وأن يتأملوا وأن يتفكروا، وهي مشاهدة بالبصر يستطيع كل الخلق أن يدركوها، العالم والجاهل والبدوي والحضري، وخص الإبل لعظيم خلقها وأيضا لأنها أكثر الدواب في الجزيرة في ذلك الحين، أكثر دواب أهل الجزيرة هي الإبل وكلهم يعرفها. فقال الله سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ينظرون إليها بأبصارهم فيعتبرون كيف خلقها الله، قوية شديدة، قوية التحمل وشديدة الصبر، عظيمة الخلقة، ومع ذلك ذللها الله تركب وتحلب وتنحر. ينتفع بها العباد نفعا عظيما. وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفع الله تعالى بغير عمد، وكيف أمسكها عن أن تسقط وتقع على الأرض رغم سعتها وكبر جرمها وحجمها، ومع ذلك ممسوكة أن تقع على الأرض مرفوعة بأمر الله سبحانه وتعالى. وإلى الجبال كيف نصبت فثبتت الأرض أن تميد بالعباد وأن تضطرب بهم، كيف جعل الله تعالى الأرض مسطحة وجعل هذه الجبال منصوبة في أثنائها. وإلى الأرض كيف سطحت، كان بعض السلف شريح القاضي يقول لأصحابه إذا جلس معهم يقول اخرجوا فلننظر كيف خلقت الإبل وكيف رفعت السماء وكيف نصبت الجبال وكيف سطحت الأرض، ليعتبروا بذلك. فذكر إنما أنت مذكر، أي هذه وظيفتك أن تذكر العباد، لست عليهم بمسيطر، أي لم تبعث مسلطا عليهم ولا جبارا كتسلط الملوك وجبروتهم، ولكن أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، وهذا الاستثناء منقطع، فإلا هنا بمعنى لكن، فليس متعلقا بما قبله. والمعنى لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم توعد العباد بقوله إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم ومصيرهم، ثم إن علينا حسابهم فيحاسبهم الله تعالى بأعمالهم. فختمت هذه السورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر قراءتها يقرأها في صلاة الجمعة، في صلاة العيد، ختمت بهذا التذكير العظيم. أخ يقول: رجل عنده دكان، وقال في كل ليلة ترحل القطة في هذا الدكان وتعمل فوضى في البضاعة، فلي يجوز يقتلها إذا كانت تؤذيه، آذت وتفسد عليه مثلا بضاعته، وحاول منعها إخراجها ولم تمتنع، فقتل الحيوان المؤذي لكف أذاه جائز، إذا لم يمكن كف أذاه إلا بقتله. الحيوان المؤذي إذا لم يمكن كف أذاه إلا بقتله يجوز قتله، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب تقتل في الحل والحرام، وهذه الخمس ما أبيح قتلها إلا لأذيتها. فإذا كان هناك حيوان يؤذي ولا يمكن دفع أذاه إلا بقتله فهذا جائز، وأما إذا أمكنه دفع أذاه بغير القتل فلا يقتله. وأخر يقول: هل صح الأذان في أذن الطفل حين يولد؟ وما الذي يشرع حين خروج من بطن أمه؟ أما الأذان فالأحاديث في ذلك شديدة الضعف، شبه موضوعة، أنه يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في الأذن اليسرى، حديث ضعيفة شديدة الضعف، وحكم بعض العلماء على هذا الفعل أنه بدعة، وهذه البدعة ولدت بدعة أخرى عند بعض الناس، وهي الأذان في قبره حين يقبر، قالوا ليكون أول ما يستقبل به من الدنيا الأذان ذكر الله، ويطرد عنه الشيطان بالأذان، وآخر ما يودع به من الدنيا الأذان ويطرد الشيطان عن قبره، وهذا الفعل بدعة ولا يجوز استحسانه لهذا الأمر، فلا يصح ذلك، فلا يشرع فعل الأذان لا حين ولادته ولا حين دفنه. وأما الذي يشرع عند ولادة المولود فيشرع تحنيكه، أن يحنك، حنك أبوه أو من كان حاضرا عنده، والتحنيك أن يأخذ الإنسان شيئا من التمر أو شيئا من العسل ويمضغه في فمه، العسل يمضغه حتى يصير لينا، والتمر يمضغه حتى يذوب في فمه، ثم يأخذ شيء من آثار هذا الشيء الحلو الذي في فمه ويدلك به الحنك الأعلى للطفل، والتحنيك سنة وفيه فائدة للطفل، في فائدة يقولون حتى في قوة جسده، ولذا ترى الناس إذا رأوا إنسانا ذكيا يقولون هذا محنك، أي نسبة إلى هذا الأمر أنه ينفع الطفل، حصل له تحنيك، وأيضا مأخوذ من الحنكة، الحنكة هي الذكاء، فيشرع تحنيكه، يشرع تسميته إذا أراد أن يسميه، وإذا أراد أن يؤخر إلى السابع جاز، والأفضل الذي ورد في أكثر الأحاديث أن يسمي حين يولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، أي في نفس الليلة، وكان يأتون بالمولود حين يولد فيحنك ويسميه، ثم بعد ذلك إذا مرت عليه 7 أيام يشرع العقيقة عنه، يشرع حلق رأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أميتوا عنه الأذى، والأذى هو الشعر الذي يولد عليه، وجاء في بعض الأحاديث أنه يزن هذا الشعر ويتصدق بوزنه، جاء أنه يتصدق بوزنه ذهب وهو ضعيف، وجاء أنه يتصدق بوزنه فضة وهذا أسانيده أحسن من الأول، منهم من حسن هذه مجموعة الطرق. وننبه إخواننا الخارجين يعني أن الإخوة يتعاونون في الخروج. الحمد لله أمس راجعنا طلبات الناس والأوراق التي قدمها الإخوة، حصل تغطية لأكثرها وبقي هناك نقص، فمن كان أهلا وقادرا أن ينفع الناس فنحثه على أن يخرج للناس وينفع الله تعالى به. وكم من إنسان يخرج في هذا الشهر يجري الله تعالى على يديه دعوة عظيمة والناس مقبلون على الخير، وأهل الباطل نشيطون في نشر باطلهم، فالخروج إلى الناس والمخالطة لهم من الأمور المهمة، لا سيما في شهر رمضان والناس في إقبال على الخير وعلى الطاعة والمساجد. فنحث إخواننا على الاهتمام بذلك، وكل من كان أهلا نحبه يخرج ينفع الله تعالى به، يحصل من وراء ذلك خير كثير. كم من قرى استقامت قرى ورحل من تلك القرى طلاب يطلبون العلم بسبب خروج داعية إلى أوساطهم في شهر رمضان، فترى هذه القرية يحبون السنة كلهم ويخرج منهم طلاب علم ويحصل خير عظيم. فالاهتمام بذلك أمر جيد. أيضا ننبه الإخوة على مسألة الاعتناء بالمنهج الذي تم إعداده، هو إن شاء الله بعد رمضان أو بعد الأضحى يبدأ العام الجديد من أول محرم، ويكون على مستويات، والمستوى الأول يقبل فيه من عرف الحروف الهجائية، الذي حفظ الحروف وميزها واستطاع أن يقرأها من أولها إلى آخرها، هذا يقبل في المستوى الأول. فالآن في فرصة هذا الشهر وبين العيدين الإنسان يأخذ المنهج هذا، لا سيما المستوى التمهيدي لمن أولاده صغار، يدرسهم ويعلمهم، بحيث إذا جاء بعد الأضحى يكون جاهزا لهذا الأمر. وأيضا إذا أحب الإخوة يأخذون من هذا المنهج الخارجين دعوة يدرسون الأولاد هناك، منهج طيب في العقيدة، في الفقه، في الآداب، في السيرة، في التجويد، في التفسير، في الحساب، في القراءة والكتابة. فالخارج دعوة يأخذ له نسخة من كل جزء، حتى إذا صادف أولادا يدرسهم ينفعهم بذلك. ومن وقف على شيء من التنبيه أو ما يحتاج إلى إصلاح وتعديل يكتبه في ورقة، ثم يسلم للإخوة الذين في الطباعة عبد الرحمن التكيني من أجل يتم تعديله، حتى لا يأتي بداية العام إلا وقد تم تجهيزه إن شاء الله. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.